واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم عيوني وقلبي إلى أم الدنيا مصر إلى حي سيدتي في القاهرة إلى مزارها الشريف سلام على السيدة النبيلة والكاملة الأصيلة سلام على الطاهرة السليلة والمعصومة الجليلة سلام على صاحبة العفة والكرامة والفضل والفضيلة سلام عليك يا بنت محمد وعلي وفاطمة سلام عليك يا شقيقة الحسن والحسين سلام عليك يا عمة العترة من نسل أخيك الحسين من سجادهم إلى قائمهم سلام على المنزهة عن العيوب سلام على نقية الجيوب سلام على طاهرة الأذيال من الأرجاس سلام على المبرأة من الأدناس سلام على الطاهرة المطهرة سيدة الأحزان، سلام على الناطقة عن أبيها علي بأشرف لسان، سلام عليك سيدتي زينب ورحمة الله وبركاته، سلام وتحيات وصلوات على إمام زماننا قائم آل محمد، سلام عليكم جميعا. حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور، الحلقة 20. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي: يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. سؤال من العراق من أحد مشايخنا الفضلاء: هل ورد في روايات العترة الطاهرة عليهم السلام ما يدل على وفاة السيدة زينب في النصف من رجب؟ وهل ورد نص بزيارتها صلوات الله عليها؟ وهل النص المتداول وارد عنهم وفي أي مصدر؟ وفي حالي لم نجد، فما هو السبب؟ بحدود علمي لم يرد في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما يشير إلى أن وفاة عقيلة بني هاشم في النصف من شهر رجب. ما هو موجود بين أيدينا مرويات مصرية ذكرها النسابة العبيدلي في أخبار الزينبات، إخبارات مصرية، وأهل مصر أدرى بتاريخ وفاتها صلوات الله عليها، فهذه الإخبارات تقول من أنها توفيت في النصف من شهر رجب. أما في أحاديث أهل بيت العصمة فإني لم أعثر على شيء بهذا الخصوص. هل هناك نص وارد عن المعصومين بخصوص زيارتها؟ في الحقيقة لم أعثر على نص في كتب المزارات وفي كتب الروايات نزور به عقيلة بني هاشم. هناك نصوص متداولة لزيارتها، البعض من هذه النصوص كتبه بعض علماء الشيعة، والبعض منها جمع من الزيارات. أما ما هو السبب أننا لم نجد نصا لزيارتها عن المعصومين، أو أننا لم نجد حديثا يؤرخ لوفاتها صلوات الله عليها؟ السبب واضح جدا. هناك الكثير من النصوص لم تصل إلينا، بعيد جدا أن يقدم المعصوم صلوات الله عليه نصا لزيارة السيدة المعصومة في قم، السيدة فاطمة بنت إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليهم جميعا، ولا يكون هناك نص لزيارة عقيلة بني هاشم. هناك الكثير من النصوص، من نصوص الزيارات التي نحتاجها، ومن نصوص الأحاديث التي نحتاج مضامينها لم تصل إلينا، وهذه قضية واضحة جدا في ضياع الكثير من الأحاديث والروايات. أتمنى أن يكون جوابي واضحا ونافعا. أعود إلى حلقة اليوم، وهي الحلقة 20. لا زال حديثي يتواصل في العنوان المتقدم في الحلقات الماضية، دين القرود، وهذا هو الجزء السابع. كان الحديث في الحلقة الماضية عن الدوامات الشيطانية والتي لمراجع النجف وكربلاء مدخلية في صناعتها ووجودها، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. تسلسل الحديث حتى وصلنا إلى المرجعية الشيعية الطوسية النجفية الذهبية، إنها مرجعية محسن الحكيم. قرأت عليكم من مذكرات محمد رضا المظفر، رجاء اعرضوا لنا صورة محمد رضا المظفر. هذا هو محمد رضا المظفر، والذي توفي سنة 1964 للميلاد. المظفر شخصية محورية في النجف. محمد رضا المظفر أستاذ الأساتذة في النجف، منهج حوزة النجف يشتمل على العديد من كتبه. كتاب المنطق وهو مشهور جدا، منطق المظفر مؤلفه هو هذا، كتاب من كتب المنهج الدراسي في حوزة النجف، هذا هو مؤلفه، المنطق للمظفر. كتاب أصول الفقه كتاب مركزي ومحوري في دراسة أصول الفقه في حوزة النجف وسائر الحوزات الشيعية، والذي يدرس في المرحلة الثانية من دراسة علم أصول الفقه، هذا هو مؤلفه. عقائد الإمامية أول كتاب عقائدي يدرس في حوزة النجف. مراجع النجف يرجعون الشيعة إلى هذا الكتاب الذي أسميه أنا عقائد الأموية. عقائد هذا الكتاب مخالفة لمنهج العترة الطاهرة، بينما المراجع في النجف وكربلاء يرجعون الشيعة إلى هذا الكتاب للاعتماد عليه في أخذ العقائد، في أخذ عقائد الدين. هو سماه بعقائد الإمامية وأنا أسميه بالعقائد الأموية لتعارضه وتنافره مع عقائد دين العترة الطاهرة. هذه عقائد النجف، فعقائد النجف هي عقائد دين القروت، أما دين العترة الطاهرة فعقائده شيء آخر. محمد رضا المظفر هو مؤسس جمعية منتدى النشر، وهذه الجمعية معروفة في النجف، نشاطاتها واسعة كانت في النجف، كثير من الشعراء والأدباء والخطباء والمثقفين والسياسيين في الجيل الماضي وفي جيلنا المعاصر هم من خريجي تلك المؤسسة، ولذا فهو أستاذ لجيل من أساتذة الحوزة ولجيل من المؤلفين والشعراء والخطباء، ما هو الوائلي الخطيب المعروف من تلامذته، من تلامذة محمد رضا المظفر، جيل الوائلي من تلامذة محمد رضا المظفر. كلية الفقه هي من نتاجه ومن نشاطه ومن تأسيسه. الرجل كان لولبا في النجف، كان شخصية محورية. قرأت ما قرأت عليكم من مذكراته. أنا أسأل القرود في البصرة، أسأل القرود في الحسينيات التي تحارب قناة القمر، وأسأل القرود الذين يلطمون على صدورهم والقرد الأكرف على المنبر يقول ما يقول عن قناة القمر، هل هذا الرجل ماسوني؟ هل هذا مشبوه؟ هل هذا مدعوم؟ ماذا تقولون؟ وهو بصري بالمناسبة. محمد رضا المظفر بصري، عراقي بصري. أذكركم بكلمات قرأتها عليكم في الحلقة الماضية، إنني أقرأ من كتاب من أوراق الشيخ محمد رضا المظفر من إعداد محمد رضا القاموسي، وهذه طبعة المكتبة العصرية، شارع المتنبي، بغداد، العراق، في صفحة 200. ولا شك لو اطلع ساداتي العلماء، وسادات العلماء قد وضعت بين قوسين، ولا شك لو اطلع ساداتي العلماء على هذا الحديث الصريح الذي انتقد فيه واقع المرجعية وواقع الحوزة والواقع الشيعي عموما، ولا شك لو اطلع ساداتي العلماء على هذا الحديث الصريح ولا سيما إذا نشر، لرموني بالمروق من الدين والكفر، لأصدروا الفتاوى بكفري، ولأمروا القرود والجحوش يقولون ما يقولون على المنابر أمثال القرد القرمزي من قرود البحرين، وأمثال القرد الأكرف من كاولية المنابر، الكاولية يعني الغجر، ولا شك لو اطلع سادات العلماء على هذا الحديث الصريح ولا سيما إذا نشر، لرموني بالمروق من الدين والكفر، ولكنه هو الواقع، هذا الذي ذكرته من حال تكالب المراجع على الأموال وعلى الدنيا وعلى المناصب، هذا هو الواقع أقرره، فأنا لا أحلل هنا ولا أستنتج، إنما أقرر الواقع، أصف الواقع كما هو، الذي يعرفه كل رجل ديني بالنجف وبغير النجف ويلهج به بغير نكير فيما بينهم في مجالسهم الخاصة، وإنما يكتمونه عن باقي الناس، عن الشيعة الحمير، عن الشيعة الحمير من أتباعهم، وإنما يكتمونه عن باقي الناس ولا يريدون إذاعته طبعا لأنه ينافي مصالحهم، وليس بي جرأة، والرجل صادق وهو يعترف بما هو عليه، وليس بي جرأة ولا بأمثالي من رجال الدين أن يذيع هذا الأمر علنا منشورا في كتاب أو صحيفة، إلا إذا أرادوا أن يضحوا بكل شيء من حياتهم الدينية ويصبحوا على الأقل كفارا بين الناس. هذا هو واقع حوزة النجف، وهذا هو واقع مراجع النجف. ألا لعنة الله على حوزة النجف منذ أن تأسست وإلى هذه اللحظة، وما دامت باقية حتى يخرج البتريون منها من أبناء الزواني ومن المأبونين واللوطيين لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ألا لعنة الله عليها منذ أن تأسست سنة 448 للهجرة وإلى يوم خروج العمائم البترية لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معيد سبحانك يا يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عين يا من هو وتر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عز يا من هو موصوف بلا شبيه سبحانك
وقرأت عليكم أيضا من مذكرات السيد مهدي الحكيم، وهذه الطبعة هي طبعة مركز الدراسات التاريخية والسياسية. في الصفحة 49 وبعد أن تحدث مهدي الحكيم عن علاقته بعارف البصري، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، وإنما أذكركم بما قاله محسن الحكيم نفسه حين أرسل عارف البصري رسالة من البصرة إلى النجف إلى محسن الحكيم نفسه يطلب فيها المساعدة كي يلتحق بحوزة النجف. فماذا قال محسن الحكيم لولده مهدي؟ ماذا أعمل له الآن؟ فالأوضاع في الحوزة في النجف غير مرتبة، غير مرتبة. ما هو المراد من أنها غير مرتبة؟ المدارس موجودة، بنايات المدارس موجودة، والغرف كثيرة، والدروس في المساجد وفي الحسينيات وفي حرم الأمير، والأموال موجودة مكدسة عندك يا محسن الحكيم. من أي جهة هي غير مرتبة؟ إنه الفساد الذي يطحن حوزة النجف. عارف البصري شاب جنوبي وسيم، وكان في أحضان النواصب، في أحضان حزب التحرير، لا يعرف شيئا عن التشيع، لا يعرف شيئا عن التشيع إلا ما يعرفه من الشارع. فهذا الشاب كان منغمسا جدا في أجواء حزب التحرير الناصبي، يريد أن يلتحق بالنجف لأنه يريد أن يتعلم فكر أهل البيت، مثل ما قال هو في رسالته إلى محسن الحكيم. محسن الحكيم يعرف الأمور، يعرف الأمور. هذا شاب سيأتي منكبا على وجهه معتقدا أن المعممين ملائكة، وهو قليل خبرة في التعامل مع هؤلاء الشياطين، سيلوطون به وحينئذ سيكفر هذا بالدين وبالإسلام. لذا ماذا قال لولده مهدي الحكيم؟ قال له: قل له أن يبقى سنتين في البصرة عند مير محمد القزويني الذي كان وكيلا شرعيا لمحسن الحكيم في البصرة. محسن الحكيم أراد بذلك أن يكون عارف البصر قريبا من أهله في البصرة، وأن يكبر سنه، وأن يعرف المعممين عن قرب في البصرة، وأن يتعلم طريقة التعامل معهم. فهؤلاء شياطين، إذا جاءهم على الحال الذي هو عليه الآن، إذا جاء إلى النجف هؤلاء سيفعلون فيه الأفاعيل. هذا ومحسن الحكيم هو سيد النجف، لكنه ليس قادرا على حمايته، لأن الذئاب في كل مكان سيأكلونه. صدقوني الأوضاع هي هكذا، وإلا ما معنى هذا الكلام؟ أنتم قولوا، تريدون أن تقولوا بأن كلامي هذا ليس صحيحا، أنتم فسروا الكلام، كيف تفسرونه؟ ما هو محسن الحكيم سيد النجف، وبإمكانه أن يجد له 100 مكان في المدارس النجفية الحوزوية، ليس مكانا واحدا. بإمكانه أن يوفر له أفضل الظروف، لكن المشكلة ليس هنا، المشكلة في الوسط الحوزوي، في هؤلاء الشياطين، في الشياطين من أصحاب العمائم السوداء ومن أصحاب العمائم البيضاء، الشياطين السود والبيض، ألا لعنة الله عليهم. ماذا أعمل له الآن؟ فالأوضاع في الحوزة في النجف غير مرتبة، وهذا شاب يتصور أن الملائية، أن المعممين ملائكة، وأخشى أن ينحرف إذا جاء. كيف ينحرف إذا كانوا يمارسون الدراسة والتدريس؟ كيف ينحرف؟ وأخشى أن ينحرف إذا جاء. ثم صمت برهة وقال: اكتب له، ابق في البصرة لمدة 2 سنتين عند أمير محمد القزويني حتى يكبر هذا الشاب، وحتى يحصل على تجربة مع المعممين في البصرة. أوضاع المعممين في البصرة أهون من أوضاعهم في النجف، لأن الناس تحيط بهم، المجتمع البصري يحيط بهم، لا يستطيعون أن يفسدوا، أن يمارسوا اللواط والزنا إلا بنحو سري ومكتوم، بينما في النجف الأجواء مفتوحة لهم. النجف نجفهم وبيتنا ونلعب بي وشلها غرض بين الناس. هذا هو مهدي الحكيم. هل يكذب على أبيه؟ إنه مهدي الحكيم لولب مرجعية محسن الحكيم، وهذه مذكراته، وهذه المذكرات الذين طبعوها في إيران، هذه طبعت في إيران، الذين طبعوها هم آل الحكيم. المركز المسؤول عن تأريخ آل الحكيم في طهران هو الذي طبع هذه المذكرات أيام المعارضة، أيام المعارضة. وهذا المركز من مراكز ومؤسسات محمد باقر الحكيم. فمحمد باقر الحكيم هو الذي طبع هذه المذكرات، وهذه مذكرات مهدي الحكيم وهو يتحدث عن أبي. فهل محسن الحكيم كان ماسونيا، كان مشبوها، كان مدعوما من الغار؟ يا قرود الحسينيات، يا أيها الكاولية، يا أيها الشعراء القرود، ويا أيها الرواديد الكاولية، مناعي الوالدين، هذه الحقائق أمامكم، فماذا تقولون؟ ألا لعنة الله عليكم وعلى دينكم وعلى مراجعكم الأنجاس؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. سأنتقل إلى مستشار من أقرب المستشارين لمحسن الحكيم، إنه مستشار عنده وهو على علاقة شخصية وثيقة جدا بولده مهدي الحكيم، وهو وكيل من وكلاء محسن الحكيم الذين يعتمد عليهم اعتمادا كبيرا. إنه طالب الرفاعي، وقد قرأت عليكم في حلقة يوم أمس من أن مهدي الحكيم تعرف على عارف البصري من خلال طالب الرفاعي. هناك علاقة وثيقة بين مهدي الحكيم وطالب الرفاعي، وبقيت هذه العلاقة قوية إلى أن قتل مهدي الحكيم في السودان. طالب الرفاعي عبر قناة العربية وفي برنامج إضاءات مع الإعلامي السعودي ترك الدخيل. إنها الكذبة البيضاء.
حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة.
أنا نفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي.
لماذا؟ ما هي القصة؟
نحن رفقاء طريق مع الإخوان المسلمين
في حزب الدعوة.
الإخوان المسلمين سبقونا في الدعوة.
أنتم في حزب الدعوة؟
وإحنا حزب الدعوة نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير.
استفدتم
مع الإخوان المسلمين؟
استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم؟
بلا شك، أسبق من عندنا، هم أسبق من عندنا.
وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم؟
كنا نلتقي يعني. أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل اجى عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الإخوان، ونحن أيضا التقينا معهم، أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه.
سيد مهدي الحكيم
وأنا وسيد التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب، أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب، أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني، كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن سيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الحكم.
لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر؟
اي، فبقينا شو نسوي ما عدنا غير أنه السيد الحكيم هو الرمز الإسلامي الموجود بين أيدينا. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا أنه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر
بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم
يعني. هذا
أحد
وقبل ذلك كان لا، السيد أقدم من عبد الكريم قاسم مكانته.
نعم.
إيه، قلت له شنو اللي قررتم؟ أنا ما كنت معاهم في تلك الليلة لما قرروا. قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة، أيهما يحصل فتح. قلت له إيه، وأنا شنو بالموضوع؟ قال تقرر أن أنت تواجه السيد. قلت له ليش أنا وأنت ابنك وتروح واجهه؟ قال أنا ما أقدر أواجه والدي، أنت أجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك، أنا إذا أروح له ما أقدر.
يعني رحت أنت؟
ها؟
رحت.
فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة، وفسح لي المجال، التقيت به شخصيا وحدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل، وهذا وراه تيار إسلامي كبير يعد بالملايين. قلت له قال ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا، الواقع يرى هكذا مو أنا، مكانتك ترى هكذا. قال زين، ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه السيد محمد جمال الهاشمي، فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته، فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة: سيد طالب، تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر؟
اللي هو سيد قطب.
راح يسقط كل ما عندي موجود هو سيد قطب ذاكرة، يعني قبل التحريم، يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب. هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ يعني ما عادي الواحد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي يشرب مباح، يعني خمر كان داخل تحت الإباحة، لم يصدر فيه تحريم
آنذاك.
آنذاك فأنا أسقط ما في يدي، شو أسوي؟ سيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة. قلت له: سيدنا أنت متأكد؟ يعني هنا عملت خباثة. قلت له: سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب؟ مقطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال: ها ما أدري. قلت له: أنا أدري أنه محمد وليس سيد، أي كذبة بيضاء. فسكت.
فكتب برقية السيد.
فالسيد قال لي بعث، أنا انتهى دوري، أخبر السيد مهدي، قلت له: أنا السيد هيأت لي أن يبعث البرقية، فأنت اتصل به. إيه؟ فراح للسيد مهدي قال له: روح السيد محمد تقي الحكيم خلي يكتب البرقية وأنا أوقعها. سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر، رجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده، وأستاذنا هو، أستاذي وأستاذ سيد مهدي أستاذنا، يعني ربانا تربية. يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي: سيد طالب، اقرأ كل شيء لتكون شيئا.
السلام.
ما يتوقف. أقول له: ما تخاف علي أروح منا. قال: لا، الآن ما ينخاف عليك.
فكتب الرسالة وبعثت.
فكتب، فراح سيد مهدي بأمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقية، وأخذها سيد مهدي أبرق. أنا دوري تهيئة السيد فقط.
هو دوره تهيئة السيد بالأكاذيب. هذان مستشاران، مستشار الأول طالب الرفاعي يشير على محسن الحكيم ويقنعه بالأكاذيب: المستشار مؤتمن يا سيد طالب، يا سيد طالب الرفاعي المستشار مؤتمن، فلماذا أنت مستشار خائن؟ هذه خيانة، خيانة واضحة. وخيانة لمن؟ خيانة للمرجع الأعلى، خيانة لإمام المسلمين كما هم يعتقدون، لأجل ناصبي قذر إنه سيد قطب. يا سيد طالب، هذه خيانة واضحة على أي حال، وهذا ما هو غريب من حزب الدعوة. كل شيء من القبائح والمفاسد فإنه متوفر في حزب الدعوة، ليس الآن حينما وصلوا إلى الحكم، منذ أول لحظة من تأسيسه. وهذه الأمثلة أمامكم، هذا أحد كبار مؤسسي حزب الدعوة، وها هو يقدم اقتراحه إلى محسن الحكيم بهذه الطريقة. هذا المستشار الأول. المستشار الثاني محمد جمال الهاشمي، أيضا بعمة سوداء، الذي كان جالسا عن يميني محسن الحكيم في السيارة مثل ما يقول طالب الرفاعي. هذا كان جاهلا لا يعرف أن الذي قال عن أمير المؤمنين من أنه يشرب الخمر هل هو سيد قطب أم أخوه محمد قطب؟ فهذا جاهل لا يدري، هذا مستشار جاهل، وهذا مستشار كذاب، والمرجع الأعلى طرطبيس ما يعرف الجمعة من الخميس، لا يدري من هو السيد قطب وما الذي قاله سيد قطب، مع أن بيته مملوء بكتب سيد قطب، أولاده كانوا قطبيين، مهدي الحكيم قطبي إلى النخاع، محمد باقر الحكيم قطبي إلى النخاع، هؤلاء قطبيون. مهدي الحكيم طلب من طالب الرفاعي أن يقترح على محسن الحكيم على أبيه قضية البرقية إلى عبد الناصر. طالب الرفاعي هذا كتابه، أمالي السيد طالب الرفاعي بقلم رشيد الخيون، أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيون، كاتب عراقي ماركسي الفكر معروف. فطالب الرفاعي أملى على هذا الكاتب الماركسي هذه المذكرات، الطبعة التي بين يدي إنها طبعة دار مدارك للنشر، هذه الطبعة الثالثة 2013 ميلادي، وهو يتحدث عن الواقعة نفسها، يشير إلى أن الذين اتخذوا القرار بأن طالب الرفاعي هو الذي يفاتح محسن الحكيم بهذا الموضوع هؤلاء هم السيد محمد باقر الصادر، والسيد مهدي الحكيم، والسيد مرتضى العسكري هذا الذي لم ينم في الليلة التي سمع بخبر صدور الحكم بإعدام سيد قطب. محمد باقر الصدر أغمي عليه، أغمي على محمد باقر الصدر. سنعود إلى هذا الموضوع، سنعود إليه، ليس مهما هذا الآن. مهدي الحكيم لماذا قال لطالب الرفاعي أنا لا أستطيع مواجهة أبي؟ يبين طالب الرفاعي السبب، هو لا يستطيع مواجهة أبيه من أن أباه سيصده، الأمر ليس هكذا، وإنما أخوه محمد رضا الذي هو من أم ثانية، وكان محسن الحكيم يعتمد عليه اعتمادا كبيرا في شؤون مرجعيته من خلال العلاقة مع الحكومة العراقية، التواصل مع المسؤولين ومع السياسيين فيما بين محسن الحكيم وبين الحكومة والسياسيين، الذي يتواصل نيابة عن محسن الحكيم ولده محمد رضا الحكيم. محمد رضا الحكيم كانت عنده ميول قومية وبعثية، وله علاقات وثيقة بالبعثيين، فهو يمثل الجناح القومي البعثية في مرجعية الحكيم، بينما مهدي الحكيم مع باقر الحكيم كانوا يمثلون الجناح القطبي. إذن أين أهل البيت؟ إذن أين التشيع؟ إذن أين المرجعية الشيعية ومحسن الحكيم؟ سيصبح مرشدا عاما لحزب الإخوان المسلمين في العراق، ولست أنا الذي سأحدثكم، سيحدثكم عمار الحكيم بذلك، حفيده، وهو يفتخر بهذا. ولكن دعوني أكمل لكم حكاية المستشار الثاني محمد جمال الهاشمي. محمد جمال الهاشمي شاعر معروف، وكان ينظم الأشعار في ذم محسن الحكيم، ولقد نظم أشعارا ذمه ذما قبيحا جدا، لكنه بعد ذلك أتلف هذه الأشعار وصار يمدحه مدحا عظيما، وقربه محسن الحكيم من عنده، قربه إليه وجعله مستشارا عنده، ولذا هو يرافقه في حركاته ومسيرته. لماذا كان يهجو محسن الحكيم؟ حدثتكم يوم أمس من أن المرجعية التي سبقت مرجعية الحكيم مرجعية أبو الحسن الأصفهاني الذي توفي سنة 1365 للهجرة الموافق 1947 ميلادي. أبو الحسن الأصفهاني في أيامه الأخيرة أشار للناس من أن المرجع الذي يرجع إليه من بعده هو جمال الدين القلبايقاني، وأشار كذلك إلى محمود الشاهرودي. رجاء اعرضوا لنا صورة محمود الشاهرودي. هذا هو محمود الشاهرودي الذي أشار إليه أبو الحسن الأصفهاني من أن يكون مرجع تقليد من بعده. هناك طرق للإشارة بخصوص المرجع القادم، طرق متعارفة في الأوساط الحوزوية النجفية، لا أريد أن أتوغل في كل صغيرة وكبيرة، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، لكنه أشار بالدرجة الأولى إلى جمال الدين القلبايقاني. رجاء اعرضوا لنا صورة جمال الدين القلبايقاني. هذا هو جمال الدين القلبايقاني الذي أشار أبو الحسن الأصفهاني إلى أنه يكون مرجع التقليد من بعده. هذا صاحب الصورة التي تشاهدونها على الشاشة، هذا هو والد محمد جمال الهاشمي. فهذا المستشار الثاني الجاهل هذا ابن هذا المرجع. فحينما جاء محسن الحكيم وهيمن على المرجعية بالقوة 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 والتهديد، عنده عصابة من البلطجية تحت إشراف ولده محمد رضا الحكيم هددت الجميع واعتدت على الجميع، وحكاياتها مفصلة يعرفها النجفيون الذين عاشوا تلك الفترة. مجموعة من البلطجية في ثقافتنا الشعبية العراقية الشقاوات، مجموعة من الشقاوات، مجموعة من الشقاوات من اللوطيين المعروفين والقوادين وباعة الخمر في النجف بنحو سري، فإن الخمر يباع بكثرة في النجف، يقولون بنحو سري والجميع يعرفون الأماكن التي يباع فيها الخمر. ودائما أقول من أن النجف مقبرة لي. أولا، النجف مقبرة العقول. إذا أردت أن تقبر عقلك فاذهب إلى حوزة النجف. النجف مقبرة العقول، والنجف مقبرة الطرش. الطرش النجفي يدفن في التراب، معروف الطرش النجفي طرشي معتق، يدفنون كيزان الطرش لمدة 7 سنوات وربما أكثر. فالنجف مقبرة للعقول ومقبرة للطرش، لطرش الباذنجان الذي تكثر زراعته في المناطق القريبة من النجف، ومقبرة لزجاجات الخمر الفارغة التي يشربها المعممون وسائر النجفيين من غير المعممين. فهذه الزجاجات يجمعونها عند بعض الأشخاص، وهؤلاء يتكفلون بدفنها خارج النجف حتى لا يفتضح أمرهم، مع أن الجميع يعرفون أين تباع الخمور، ويعرفون الذين يجلبون الخمور من بغداد وغير بغداد، ويعرفون الذين يشربون الخمور. لكن هذا لا يقال علنا في الشارع. إذن النجف مقبرة للعقول، ومقبرة للطرش، ومقبرة لزجاجات الخمر الفارغة، ومقبرة للأجساد. فإن الشيعة يدفنون موتاهم في ثرى النجف، وهذا أمر مستحب. أما قبر العقول فهذا حرام، وقبر الطرش فهذا جائز، وقبر زجاجات الخمر الفارغة هذا حرام، لأنه مساعدة لأصحاب العمائم على ستر فضائحهم وما يقومون به من شرب الخمور وغير ذلك. هذه هي النجف، هذه هي النجف. والبلطجية الحكيميون هم الذين يشتغلون في هذه المشاغل والمهن. عصابة حديد كان معروفا، حديد عباية مانينة عريضة هادي كرماشة أبو قيس الشرطي حسين عجمي رضا حسنابة سوبرمان باتمان سبايدرمان إلى آخره. هذه العصابة التي كانت تضرب المعارضين، وفي الشارع وفي السوق الكبير هناك العديد من أصحاب العمائم الكبيرة ضربوا في السوق الكبير. هؤلاء ضربوهم لأن هذا المعمم انتقد محسن الحكيم في أمر من الأمور، أو لأن ذاك المعمم دعا لتقليد مرجع آخر، أو شكك في مرجعية الحكيم. هذه حكاية طويلة عريضة، حكاية طويلة عريضة. فلهذا السبب مهدي الحكيم كان يخشى أخاه محمد رضا الحكيم لسلطته القوية والمؤثرة على أبي، فدفع بطالب الرفاعي. طالب الرفاعي تحدث عن هذا في الصفحة 115، حينها شعرت بشيء آخر، وهو أن مهدي الحكيم كان يخشى من موقف السيد محمد رضا الحكيم، وهو أخوه غير الشقيق الأكبر سنا منه، وله نفوذ في مرجعية والده أكثر من مهدي، وله ميول قومية آنذاك. فهذا كان موجودا في بيت المرجعية، اتجاه قطبي قذر يمثله مهدي الحكيم وباقر الحكيم، واتجاه قومي بعثي نجس يمثله محمد رضا الحكيم. أما محسن الحكيم فبين هذا وهذا طرطبيس، ما يعرف الجمعة من الخميس. هذا هو الواقع الذي كان يجري في النجف زمان المرجعية الشيعية الذهبية، هذا هو واقعنا. هذا طالب الرفاعي، هذا طالب الرفاعي مستشار محسن الحكيم، وأنتم استمعتم إليه يقول أنا انتهى دوري، أنا هيأت محسن الحكيم لمن؟ لقيادة حزب الدعوة أن يركبوا عليه كي يجعلوه حمارا له. ولذا في مقطع آخر محسن الحكيم هناك من أقنعه بأن يصدر فتوى في تحريم حزب الدعوة، وأصدر فتوى في بداية الستينات في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة. تأريخ وسخ، تأريخ قذر. لماذا لا تسألون حزب الدعوة؟ محسن الحكيم حرم الانتماء إليه مطلقا على طلاب الحوزة وعلى غير طلاب الحوزة، على الشيعة عموما. محمد باقر الصدر الذي هو مؤسس للحزب بعد ذلك خرج من الحزب وأصدر فتوى في تحريم الانتماء إلى الحزب بالنسبة لطلاب الحوزة. كاظم الحائري الذي هو فقيه الحزب بعد أن طردوه من الحزب، الحزب طرده، واجه حزب الدعوة مواجهة شديدة وفسقهم وقال ما قال عنهم. مهدي الآصفي الذي هو الكل في الكل في قيادة الحزب جمد نشاطه وخرج من الحزب وانتقد الحزب. لماذا لا تسألون حزب الدعوة كيف هو وكيف تأريخه وماذا قدم وماذا فعل؟ بعد 2003 اتحد حزب الدعوة مع المرجعية السيستانية الخرائية، وكان الذي كان وصار الذي صار. وأنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع. أعود إلى المستشار الثاني، لم أكمل حكايته، محمد جمال الهاشمي. فلما تسلط محسن الحكيم على المرجعية واعتزل أبوه وتأكد من أن الزعامة صارت لمحسن الحكيم، انخرط في حاشية محسن الحكيم ومزق أشعاره القديمة وبدأ ينظم الشعر في مدح محسن الحكيم، فقربه إليه وصار مستشارا عنده. هكذا تجري الأمور هكذا جرت في السابق وهي تجري الآن هكذا وتبقى على هذا الحال إلى اليوم الذي يقبل فيه إمام زماننا من الحجاز حتى يصل إلى القادسية، وحين يقترب من النجف فيخرج هؤلاء اللعناء. أتحدث عن المراجع الطوسيين القوادين المأبونين الأنجاس البتريين، يخرجون لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا رب. يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا
عمار الحكيم يحدثنا عن مناقب جده المرجع الذهبي محسن الحكيم.
كذلك الحزب الإسلامي العراقي، وهو حزب سني المذهب، لكن عند تأسيسه كان يحتاج إلى غطاء شرعي، ولم يحصل على هذا الغطاء من العلماء المتوفرين آنذاك في دائرة مساح ومساحة علاقاته، فجاء إلى الإمام الحكيم وأخذ التبريك من الإمام الحكيم والغطاء الشرعي للعمل السياسي للحزب الإسلامي. وتعرفون أن الحزب الإسلامي في تلك المرحلة حينما ذهب ليسجل نفسه حزبا في الدولة العراقية، قدم الإمام الحكيم كمرشدا عاما للحزب الإسلامي في الوثائق الرسمية للتأسيس. الرسالة التي أرسلها إلى جمال عبد الناصر يحذره من إعدام الشيخ قطب، السيد قطب، وهو من علماء الإسلام والمؤلفين المعروفين إلى غير ذلك، ولم تكن له مصلحة خاصة مباشرة مع السيد قطب سوى أنه انتصر لعالم إسلامي يتعرض إلى الإعدام في دولة مسلمة وعربية.
وكون محسن الحكيم مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين في العراق التي عنوانها الحزب الإسلامي العراقي، هذا أمر موجود إلى الآن في الوثائق السياسية في وزارة الداخلية العراقية. هذه قضية موثقة. إذن أين أهل البيت؟ إذن أين صاحب الزمان؟ إذن أين تلك الأكاذيب التي كنا نسمعها من أهالينا عن علاقة محسن الحكيم بصاحب الزمان، ومن أن صاحب الزمان في كل ليلة جمعة يزور محسن الحكيم. الكرامات والأكاذيب التي كنا نسمعها من أهالينا ومن الناس والتي يذكرها المتحدثون في المساجد، ها هي مرجعية الحكيم ما بين مستشار كذاب ومستشار جاهل، ما بين أبناء قطبيين وأبناء قوميين بعثيين، والمرجع في الوسط طرطبيس طرطبيس طرطبيس، ما يعرف الجمعة من الخميس. هذا هو واقع المرجعية الشيعية الذهبية. صدقوني هذه هي أفضل مرجعية في التاريخ الشيعي، مرجعية محسن الحكيم. على الأقل إذا أردت أن أتحدث عن الزمان الخطير المحصور ما بين 1901 وما نحن فيه الآن سنة 2025 للميلاد، هذه هي المرجعية الذهبية الشيعية. مرجعية الخوئي إذا كان فيها شيء من القوة فمرد ذلك إلى مرجعية الحكيم، وإلا إذا أردنا أن نقوم بمقايسة فإن مرجعية الخوئي لا تساوي نعالا عتيقا بالقياس إلى مرجعية محسن الحكيم. وأما مرجعية السيستاني فهي المرجعية الأخرى، أخرى مرجعية في التاريخ الشيعي. هذه المرجعية نفخ فيها بعد 2003، وإلا هي مرجعية خرائية منذ لحظتها الأولى، أسست على الكذب والدجل وسارت على هذا المنوال وإلى هذه اللحظة. يضحكون عليكم هؤلاء الذين يخرجون ويتحدثون عن قداسة السيستاني في بدايات مرجعيته، كانوا يسخرون منه، الذين هم في النجف الذين كانوا في قوم، لو كان الحديث عن هذه الجهة لجئتكم بأسمائهم وماذا كانوا يقولون عنه، ولكن بعد أن ملأ جيوبهم بالأموال صاروا يتحدثون عن كراماته وعن قدسيته وعن عظمته. سنذهب إلى وثيقة مهمة جدا، طالب الرفاعي تحدث بهذا الحديث من دون قصد أن يسجله، وحتى الذي سجله لم يكن قاصدا أن يسجله، لكنه نسي جهاز التسجيل مفتوحا. لو علم طالب الرفاعي بأن الحديث سيسجل لما تكلم، ولكن جهاز التسجيل بقي مفتوحا من دون تعمد من صاحب الجهاز، ولم يعلم أن الجهاز قد سجل هذا الحديث مثلما أخبرني، ولكن بعد ذلك اكتشف أن جهاز التسجيل قد سجل هذا الكلام، حيث يقيم طالب الرفاعي محسن الحكيم بأنه ما هو بمرجع الشيعة وإنما هو خروف الشيعة.
يا سيدي، أنا كلفني رئيس عميد كلية الشريعة في الأزهر محمد المدني ومدير مجلة رسالة دار التقريب، هاي المجلة مديرها محمد المدني.
نعم.
التحرير محمد المدني. وهو عضو بارز من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب. قال لي احنا محتاجين عالم شيعي، احنا كدار تقريب الشيخ القمي ما موجود عندنا دائما، والمسائل الشيعية احنا ما عندنا إلمام بها.
هو نفس اللي طلبتم منه اللي طلبت منه سماحتكم ان تكتب رسالة فقال لك انت
ايه؟ هو نفسه هو قال انت الرسالة المفتوحة. رحمة الله يعني إنسان عظيم هذا الرجل. فأنا قبل ما أروح أودع السيد ومن أرجع أوصل خدمته، أقول له أنا رايح لمصر وكذا وكذا، ومن أرجع أقول له ما شاهديت شفيت كذا. كان منفتح عليه السيد الحكيم رحمة الله يعني،
وكان يعتمد عليك اعتماد
يعني ما على أولاده ما كان يعتمد مثل ما يعتمد عليه. على كل هذا حديث شخصي هذا. فأنا أعرف أوقاته اللي يتفرغ فيها وخف عندنا الجسم. فرحت له في وقت بس هو واحدة قعدت يمه، وصعد في مكان مو المكان الرسمي، مكان فوق أعلى يعني الدور الثالث. الأول هو يقعد، الثاني بالثالث قاعد بغرفة صغيرة. فأنا ما يحجبوني عنه. وين السيد؟ قالوا فوق. أحد عنده؟ قالوا لا. رحت عليه، كنت أتحدث وياه في موضوع مصر وكذا. بالصدفة إجا سيد إبراهيم اليزدي أبو سيد خليل وزوج بنته،
نعم،
أخ السيد مهدي، شقيقة السيد مهدي، هي البنت الوحيدة شقيقة السيد مهدي، وعنده بنات أربعة من زوجته الأولى. فقعد سيد إبراهيم هو والجدار سواء ما يحكي، لكن أذان فات أذانه إلى أن بعد ما قدر يتحمل، يحكي المصريين ويحكي كذا ومحمد المدني وما أدري، انفجر علي. قال سيدنا أنت صار لك ساعة تكلم السيد عن مصر وعن رحلتك لمصر وزيارتك لمصر، جنابك خليتهم يسبون عمار؟ هذا أقدر نشره؟ أقدر نشره؟ ها؟ 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 خليتهم يسبون عمار؟ التفتت للسيد قلت له سيدنا هل عندك في برنامجك هذه المادة اللي طرحها السيد الطباطبائي؟ يعني هل أنا مكلفة أوجه المصريين لسبع عمر؟ شوين التقية اللي يقول عنها الإمام ديني؟ التقية ديني ودين آبائي. فهذا السيد يريدني أخرج على جعفر بن محمد. السيد صار كالجدار لا يجاوبه. لك لما شاف حجتي قوية جر سيد محسن طيني ايدك، قم سيدنا قم. اي والله جرب شاله ونزله ونزل للبراني، وانا ظلت قاعد وحدي.
سيد محسن ما علق؟
ها؟
والسيد محسن ما علق،
بس عيوناته تبص علي يعني ما صاير هذا الموقف قد. فانا قاعد تبكي، قلت هذا المرجع ولا هذا خروف؟ هذا مرجع الشيعة ولا خروف الشيعة؟ اللي جرى سيد إبراهيم مثل الخروف قدامي. أقدر أكتب هذا حتى لو كنت أملك مليون جرى؟ وتوهين السيد محسن وتوهين بالمرجعية،
نعم،
وتوهين بالشيعة. يعني الشيعة هذا بعد يقولون يعني الشيعة دينهم سبع عمر؟ ما أقدر أكتب.
نكمل الحديث.
نكمل الحديث افتحها.
هذه هي المرجعية الذهبية
إبراهيم الطباطبائي اليزدي سيأتي الحديث عنه، هذا هو صهر محسن الحكيم، سيأتي الحديث عنه. هؤلاء هم القريبون من محسن الحكيم. وأنتم لاحظتم هذا المستشار طالب الرفاعي وذاك المستشار محمد جمال الهاشمي، رجاء اعرضوا لنا صورته، صورة محمد جمال الهاشمي. هذا هو محمد جمال الهاشمي، إنه المستشار الذي كان يجلس عن يمين محسن الحكيم في السيارة بحسب واقعة الكذبة البيضاء. هناك صورة له مع والده جمال الدين القلبايقاني، اعرضوا لنا الصورة. الجالس هذا أبوه جمال الدين القلبايقاني، والذي كان من المفترض أن يكون المرجع بعد أبو الحسن الإصفهاني، الواقف هو محمد جمال الهاشمي، ولكن محسن الحكيم استولى على المرجعية بالقوة وبتسليط البلطجية على النجف. إذن هؤلاء هم النجفيون، هؤلاء هم الحوزويون، هؤلاء هم المعاصرون لمرجعية الحكيم من محمد رضا المظفر إلى مهدي الحكيم ابن محسن الحكيم إلى طالب الرفاعي مستشاري محسن الحكيم. وأخذكم الآن إلى شاعر النجف الأول في المنابر الحسينية عبد الحسين أبو شبع، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو عبد الحسين أبو شبع، شاعر النجف الأول، شاعر المنابر الحسينية في النجف وغير النجف، نجفي نجفي نجفي، ومن عائلة نجفية نجفية نجفية، شخصية معروفة في النجف، إنه شاعر المنبر الحسيني الأول. أتحدث عن منابر اللطم وقصائد القعديات، وقصيدة من قصائده المشهورة يعرفها العراقيون، حتى العراقيون السنة كانوا يستمعون إليها أيام محرم. زينب يا غريب، زينب يا غريب، واليوم يوم شهادة زينب، هذه القصيدة لطالما سمعناها في الحسينيات والمساجد والمواكب وفي البيوت، هذه القصيدة قصيدة تاريخية من قصائد عبد الحسين أبو شبع، والتي قرأها على المنبر الرادود عبد الرضا النجفي. نستمع إلى مقطع منها.
يا زينب ويا مروحة خاطر حسين نصرة الحسين ومصيبة الحسين.
رحمة حسينية على عبد الحسين أبو شبع وعلى عبد الرضا النجفي. هذه بين يدي قصيدة ملعلعة لعبد الحسين أبو شبع، لهذا الرجل نفسه. النجفيون يعرفونها، هذه القصيدة زمانها بدايات الستينات حينما أصدر محسن الحكيم فتواه في أن الشيوعية كفر وإلحاد. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل، البرنامج موجز وعندي الكثير من التفاصيل، عندي الكثير والكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى شهور بل ربما سنوات إذا ما أردت أن أفرغ ما في جعبتي. هذه القصيدة يؤرخ فيها عبد الحسين أبو شبع جانبا من أوضاع المرجعية الشيعية الطوسية النجفية الذهبية، أعني مرجعية محسن الحكيم، هكذا يخاطبه. أنا قرأت هذه القصيدة ليست بكاملها، كثيرا من أبياتها، وشرحتها في برامجي السابقة، لذا لن أقف طويلا كي أشرح الأبيات إلا إذا كانت الكلمات ليست واضحة. إنها قصيدة شعبية باللهجة العراقية الدارجة، يا آية الله، وهذا الخطاب لمحسن الحكيم. القصيدة معروفة جدا، شعراء النجف يعرفونها، أرباب الحسينيات والمواكب يعرفونها، كبار السن يعرفونها، العارفون بتأريخ النجف يعرفونها. وإن بذلت الأموال الطائلة من قبل محسن الحكيم، من قبل مرجعية الحكيم لتضييع هذه القصيدة، صحيح أنهم منعوا طباعتها ولكنها موجودة وها هي بين يدي، وسأقرأ عليكم، سأقرأ عليكم. يا آية الله، شلون آية وتعتز بحديد وبعباية؟ أشرت إليهم قبل قليل، حديد وعباية، هؤلاء من اللوطيين ومن البلطجية ومن قوادي الصبيان، من قوادي اللواط ومن باعة الخمر، هؤلاء هم الذين كانت مرجعية الحكيم تعتمد عليهم في تشييد أركانها، ولم يكن صاحب الزمان هو الذي شيد أركان مرجعية الحكيم مثلما كانوا يضحكون علينا. والله نحن مضحكة، نحن مسخرة. هذه المعلومات حقيقية، ولو لم تكن حقيقية كيف يجرأ عبد الحسين أبو شبع وهو يعيش في النجف، كيف يجرأ عبد الحسين أبو شبع أن يقول هذا الكلام عن محسن الحكيم لو لم يكن حقيقيا؟ ولذا ما استطاعوا أن يفعلوا له شيئا، هو نجفي وله أسرة كبيرة، دفعوا الأموال الكثيرة لتضييع القصيدة، وبعد ذلك عقدوا صلحا بعد مدة من الزمان، حينما نظمها قرأها في مقهى الشعراء، هناك مقهى في النجف يتجمع فيه الشعراء والذين يحبون الشعر، فحينما نظمها قرأها في مقهى الشعراء، ومرارا يطلبون منه أن يقرأها، وقرأت في البيوت وفي المحافل الخاصة، وانتشرت في العراق، انتشرت في العراق، الشيوعيون نشروها لأنها كانت تتحدث عن موضوع إصدار فتوى تكفير الشيوعيين، بغض النظر عن الشيوعيين وبغض النظر عن فتوى كفرهم وإلحادهم، وبغض النظر عن عبد الحسين أبو شبع وتوجهه الماركسي آنذاك، وبغض النظر عن كل هذه التفاصيل، هذه القصيدة تتحدث عن وقائع حقيقية، تتحدث عن أمور يعرفها النجفيون، فالرجل لا يكذب هنا. يا آية الله، شلون آية وتعتز بحديد وبعباية بهؤلاء اللوطيين؟ تدري بحديد ولا ما تدري؟ سافل وسرسري لواط كفري، النجفيون جميعا كانوا يعرفونه. تدري بحديد يا أيها المرجع الذهبي الطوسي النجفي؟ تدري بحديد ولا ما تدري؟ عبد الحسين أبو شبع ماسوني مدعوم غاياته مشبوهة. يا عصارة الدود، يا أيها القرمزي، وأنت يا أيها الأكرف، وقد تعلمت معاني الأكرف، عرفت ما المراد من الأكرف، شرحته لك، وأنت يا أيها القرد الأكرف، هل عبد الحسين أبو الشبع كان مدعوما وكانت غاياته مشبوهة؟ هذه حقائق. يا آية الله، شلون آية وتعتز بحديد أو بعباية؟ تدري بحديد ولا ما تدري؟ سافل وسرسري لواط كفري يشرب خمر في ليلة القدر ويسب الأئمة والنباية. يا آية الله شلون آية وعباية إلى شهرة كبيرة؟ ما أنا ذكرت لكم قائمة الأسماء الشريفة، إنها القائمة الذهبية للمرجعية الذهبية، حديد وعباية وعريضة ومانينة وكرماشة والشرطي وحسنابة وحسين عجمي، وهذه الأسماء التي يتشرف المتشرفون بذكرها، سند ذهبي مرتقي. وعباية إلى شهرة كبيرة، عار وخزي ولا بيتصح غيرة، خنيث وتنبش الدودة بحتيرة. حتيرة يعني مؤخرته، وبالتحديد إنه يشير إلى فتحة دبرة، هذا هو الحتير. أركان المرجعية. وعباية إلى شهرة كبيرة، عار وخزي ولابي تصح غيرة، خنيث وتنبش الدودة بحتيرة، ويشتري مشترى دهن الصباية. يا آية الله شلون آية؟ مشيت القلم على الخيط والبيط، وبين الشعب سويت الخرابيط، واللحية سلمتها للزعاطيط، هذا قطبي وهذا بعثي وهذا لواط وهذا بائع خمر بطريقة سرية، ومشيت القلم على الخيط والبيط، وبين الشعب سويت الخرابيط، واللحية سلمتها للزعاطيط، ويا عريضة سويت الرواية. يا آية الله شلون آية؟ بشن انجا، هذا كلام فارسي، إنه يشير إلى علاقة محسن الحكيم القوية، والقوية جدا، بشاه إيران، لأن شاه إيران بعد موت حسين البروجردي المرجع الذي كان في قم، وكان الشاه شاه إيران محمد رضا بهلوي، كان يعلن من أنه من مقلدي حسين البروجردي، بعد وفاة البروجردي نقل تقليده إلى محسن الحكيم في النجف، وكان قاصدا لإفراغ قم من مرجعية التقليد آنذاك، باعتبار أن الخمينية قد بدأت حركة ثورته، حكاية لها تفاصيلها. بشن انجا نحكيها بصراحة، يعني اجلس هنا، اقعد هنا، يعني بشن انجا نحكيها بصراحة، عوف الشيطنة وعوف الوكاحة، علي من هالبواكي والنياحة، على جونم، على كلمة أغاية جونم يعني روحي، إنها كلمة باللغة الفارسية. وبالمناسبة النجفيون يعرفون معاني هذه الكلمات، اللغة الفارسية خصوصا في زمان نظم القصيدة كانت تنتشر في النجف وكربلاء. حينما جاء البعثيون وبعد التسفيرات خاف الناس أن يظهروا أنهم يعرفون اللغة الفارسية. بشن إن جاء نحكيها بصراحة، عوف الشيطنة وعوف الوكاحة، علي من هالبواكي والنياحة، على جونم على كلمة أغاية، يا آية الله شلون آية، نقشك بان حتى انفضح أمرك، وش هاي الفضيحة ابتالي عمرك، نذر شري. نذر شري هذا ما هو بنذر شرعي، وإنما هناك في الأعراف الناس ينذرون نذرا شريا، أن يقوموا بعمل شر وهو يخالف الشرع، لكن هذا شائع بين الناس في الأوساط العراقية وفي غير الأوساط العراقية. نذر شري برقبتي من أظفرك، من وجهك أسو نعال تاية، وهو نوع من النعال البسيط. نقشك بان حتى انفضح أمرك، وش هاي الفضيحة بتالي عمرك، نذر شري برقبتي من أظفرك، من وجهك أسو نعال تاية، يا آية الله شلون آية، صدق إنسان ولا ثور مربوط، يا مهجع الشيعة، ما هو مستشاره قال عن بأنه خروف الشيعة، فلماذا تستغربون من عبد الحسين أبو شبع أن يقول عن بأنه ثور؟ هذا ما هو كلامي، هذا كلام مستشاره طالب الرفاعي، وطالب الرفاعي حي يرزق، يعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان هذا الكلام ليس صحيحا فليكذبه، والصوت له بصمة، وبالإمكان أن تشخص بصمة الصوت في المؤسسات المختصة بذلك. صدق إنسان ولا ثور مربوط، هذا تقييم أهل النجف للمرجع الذهبي. أيها القرود، أكنتم في شرق الأرض أو غربها، هل تجنت قناة القمر على أحد من مراجعكم الحمير؟ أم هذا كلامهم من بينهم من داخل النجف؟ صدق إنسان ولا ثور مربوط، خليت الشعب بالشعب مخبوط، أولادك تقصوا وتفصل القوط، وهاي الناس أكثرها عراية، يا آية الله شلون آية. أريد أحكي وياك بغير موضوع، بلكت تفك عينك على المجموع، ثلثين الشعب ميت من الجوع. هذا الكلام ينطبق الآن على مرجعية الخراء والخيانة، على المرجعية السيستانية، وسأثبت لكم بأنها مرجعية الخراء والخيانة بالأدلة والوثائق، سأثبت ذلك لكم برغم آنافكم. أريد أحكي وياك بغير موضوع، بلكت تفك عينك على المجموع، ثلثين الشعب ميت من الجوع، وانت مغطي راسك بالعباية، يا آية الله شلون آية. ويقول له عبد الحسين أبو شبع: خريت إنه يخري على لحية المرجعية، لا يخرج إلينا جحش معمم ويقول بأن لحية المرجعية خط أحمر، أنعى الأبوك لابو المرجعية لابو لحية المرجعية لابو خطوطكم الحمراء. هذا عبد الحسين أبو شبع هو الذي يقول، لست أنا الذي أقول. خريت عليها اللحية الجايفة، خريت مطي سواك الاستعمار ورضيت، ما تقل لي على يا مبدأ افتيت، صارت فتوتك بس للمطاية. يا آية الله، شلون آية؟ هذا المصطلح المطاية شائع في النجف، لأن المراجع يستعملونه حينما يتحدثون عن مقلديهم في جلساتهم الخاصة، فيصفونهم بالمطاية. وإلى يومنا هذا وحق حسين، وحق حسين إلى يومنا هذا، مراجع النجف أبناؤهم أصهارهم وكلاؤهم الكبار في جلساتهم الخاصة حينما يتحدثون عن مقلديهم يقولون إنهم مطايع، قولوا للمطايع، اشتغلوا على المطايع. فهذا المصطلح مصطلح شائع، صارت فتوتك بس للمطايع. أتحفونا بالوثيقة الديخية ورحمة على أبوك وعلى أمك كمال الحيدري.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش اشي يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل، وش دار اقول لك تركب يعني خلاقه اهمي شيء خلاقه اهمي شيء بقول لك بكره حركه صدمه فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركبتنا وغاي دير لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا في الواقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
خريت على هاللحية الجايفة، خريت إنها لحية المرجعية، مطي سواك الاستعمار ورضيت، ما تقل لي على يا مبدأ افتيت، صارت فتوتك بس للمطاية. يا آية الله، يا آية الله، شلون آية؟ النجفيون في محافلهم الخاصة يأخذون هذا المعنى ويصفقون آية الله، شلون آية؟ يروح فدوة للمطاهي، أخذوا هذا المعنى من قول عبد الحسين أبو شبع ويزغردون به في حفلاتهم الخاصة. محاسيب ونواسيب وقرايب، محاسيب جمع محسوب ونواسيب جمع نسيب، محاسيب ونواسيب وقرايب، هاي بيوت هل كانت خرايب. آل الحكيم كانوا فقراء جدا، ولكن بعد أن صار محسن الحكيم مرجعا صاروا أمراء النجف وإلى يومك هذا. صاروا من أغنى الأغنياء. وإلى هذا يشير عبد الحسين أبو شبع. محاسيب ونواسيب وقرايب، هاي بيوت هل كانت خرايب، هذا واقع يعرفه النجفيون. هذه ما هي أسرار، ما هي أسرار؟ يا أيها القرود أنتم لا تعرفون شيئا، يا قرود الحسينيات، يا أيها اللطامة أنتم لا تعرفون شيئا. محاسيب ونواسيب وقرايب، هاي بيوت هل كانت خرايب، كانها قصور مبنية عجايب، شرى جد بموال البرايا. شرى هذه كلمة فارسية، ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ محاسيب نواسيب قرايب، هاي بيوت هل كانت خرايب، كانها قصور مبنية عجايب، شرى جد بموال البرايا. يا آية الله شلون آية؟ خواتي ارفع من ارفع الاسعار. خواتي جمع خاتيه، والخاتيه هي العباءه، العباءه التي تنسج بخيط واحد، انها العباءه النجفيه، وهي غاليه الثمن جدا. امراء الخليج سابقا كانوا يرسلون اناسا من قبلهم يشترون العباءات النجفية، ولكن بعد ذلك ظهرت العباءات اليابانية فصارت أرقى من العباءة النجفية، فإنها تنسج بخيوط الحرير في اليابان بالخيط الواحد. العباءة النجفية معروفة إنها غالية الثمن، تسمى الخاتشية. خواتش رفاع لأنها تنسج بخيط واحد. خواتش رفاع من أرفع الأسعار، قوط أشكال والمدفوع دولار. هذا الكلام في الستينات، هو موجود الآن في النجف وفي كربلاء وفي بغداد في المنطقة الخضراء. خواتش رفاع من أرفع الأسعار. لما أقول لكم من أن القضية تعود إلى سنة 448 للهجرة، فاعرفوا أن الحقيقة هي هذه. هذه القصيدة نظمت في أوائل الستينات، ربما في 61، في 62. خواتش رفاع من أرفع الأسعار، قوط أشكال والمدفوع دولار، حدايق يانعة وأوراد وزهار، وكل واحد قانص له قطاية. قطاية يعني قطات، يشير إلى أنهم يتزوجون أجمل الفتيات وهم شياب كبار السن، يتزوجون أجمل الفتيات. قطعا هذه الزيجات تكون سرية، والحكايات طويلة في هذا المجال. خواتش رفاع من أرفع الأسعار، قوط أشكال والمدفوع دولار، حدايق يانعة وأوراد وزهار، وكل واحد قانص له قطاية، يعني قنص قطاتا. يا آية الله شلون آية؟ أعرفك قبل ما تطلع الشيبات، قذر جاسوس تعمل للسفارات، على الدولار ترقص والجنيهات، وبعد عينك تزرزر عالزواية. يا آية الله شلون آية؟ هذه الاتهامات التي يتهمون بها الآخرين، ها هم يتهمون بها، من نفس الكأس يسقون ومن بينهم أريد أحجب قلم وياك معوج. هذه الأبيات هي أخطر الأبيات، وخصوصا ما سأقرأه عليكم في آخر القصيدة. لماذا؟ لأن عبد الحسين أبو شبع يتهم محسن الحكيم بأنه كان مأبونا في صغره. لست أنا الذي أقول هذا، عبد الحسين أبو شبع الشاعر الحسيني الأول في النجف هو الذي يقول، وأنا أقرأ الكلام على مسؤوليته، أنا ناقل فقط. يتحدث عن أن محسن الحكيم كان يلاط فيه في صغره. أنا لا أقول هذا الكلام، هذا كلام عبد الحسين أبو شبع شاعر المنابر الحسينية الأول في النجف. أريد أحجب قلم وياك معوج، هذا حق يا بن طرقة البابوج. البابوج نعال يصنع من القماش، نعال رخيص الثمن، أصله تركي وفيه طيات. المقصود من طرقة البابوج إنها طيات البابوج، طيات هذا النعل. وهذه شتيمة نجفية معروفة، كبار السن حينما يشتمون الصغار يقول روح يا ابن الطرقة، هي هذه الطرقة إنها طية البابوج. أريد أحجب قلم وياك معوج، هذا حق يا ابن طرقة البابوج. تضرب برتقال لحم فروج، ولف مسلم يعيش على القداية. يا آية الله، يا آية الله، شلون آية، شلون آية؟ أو تعتز المستهل بداية القصيدة، أو تعتز بحديد أو بعباية بهؤلاء اللواطين. أريد أحجب قلم وياك معوج، هذا حق يا ابن طرقة البابوج. تضرب برتقال لحم فروج، ولف مسلم يعيش على القداية. يا آية الله، شلون آية؟ احسبت ورسمت كل شي باسم الإسلام، وأولادك تبوق بقوت الأيتام. الحكاية هي الحكاية في كل المرجعيات وفي كل مناطق العالم حيثما يتواجد الشيعة، هذا حال مراجع الشيعة. لصوص، لصوص يقولون للشيعة إن أموال الخمس حينما تكون عند الشيعة هذه أموال صاحب الزمان، لا يجوز أن تبقى عندكم ولا يجوز أن تتصرف فيها. لو أن خيطا في ثوبك كان متعلقا بأموال الخمس صلاتك باطلة. أولاد الحرام يأكلون الخنزير من ذيله، يأكلون الخنزير من مؤخرته، ولا يقولون بأن الأمر حرام. احسبت ورسمت كل شيء باسم الإسلام، وأولادك تبوق بقوت الأيتام. الأموال عند الشيعة هي أموال الإمام، حينما تنتقل إلى جيوبهم تصبح أموالا مجهولة المالك. ألا لعنة الله عليكم وعلى فقهكم هذا وعلى فتاواكم هذا. احسبت ورسمت كل شيء باسم الإسلام، وأولادك تبوق بقوت الأيتام. رجل ديني صرت له شيخ خوام، كل يوم وشلت للحرب راية. يا آية الله، شلون آية؟ كل يوم وشلت للحرب راية، يشير إلى أنه في كل يوم يعادي مرجعا، يعادي جهة، لقد ضرب المراجع بأجمعهم في النجف. هذا هو الذي كان يجري، إلى هذا يشير. كل يوم وشلت للحرب راية، يا آية الله شلون آية؟ البيت الخطير هو هذا. عبد الحسين أبو شبع هو الذي يقول ولست أنا. وقال عبد الحسين أبو شبع إلك يوم الجهل، يخاطب محسن الحكيم، إلك يوم الجهل شاهد مشهود، أريد أذكر لك من أيامك السود، أغليكن تنسى حج عبود، يوم الطمسة وسط الدواية. حسجة هذه، حسجة النجفيون يعرفونها. إلك يوم الجهل شاهد مشهود، أريد أذكر لك من أيامك السود، أغليكن تنسى حج عبود، يوم الطمسة وسط الدواية. يا آية الله شلون آية؟ يأخذ المعنى استعارة من تطميس القلم في وسط الدوات. أغليكن تنسى حج عبود، يوم الطمسة وسط الدواية. يا آية الله شلون آية وتعتز بحديد وبعباية؟ من هنا فإن محسن الحكيم خاف على عارف البصري، وقال لمهدي الحكيم قل له أن يبقى سنتين في البصرة حتى يكبر، وأن يكون عند القزويني الذي كان وكيلا لمحسن الحكيم في البصرة، خوفا عليه من أن يطمس القلم في الدوات. هذا واقع النجف، وهذه أشعار عبد الحسين أبو شبع. كذبوني كذبوني كذبوني، ودائما أقول كذبوني ولو بلقمة. وهذه الحكاية أحكيها دائما، لأن البعض منكم قد لا يعرف مقصدي كذبوني ولو بلقمة. يقال أن مجموعة من الناس اشتروا شواء لحما مشويا، وجلسوا على جهة الشارع بعد أن افترشوا الأرض، ووضعوا طعامهم على سفرة فيما بينهم، وبدأوا يأكلون، ورائحة الشواء رائحة ذكية أخذت تفوح في الأرجاء. فمر رجل فشم رائحة الشواء ورأى هؤلاء يأكلون، فاشتهى أن يأكل معهم، فمر قريبا منهم فقال لهم السلام عليكم أيها القوم البخلاء. قالوا له ويحك، ومن أين عرفت أننا بخلاء؟ قال كذبوني ولو بلقمة، كذبوني ولو بلقمة. فأنا أقول لكم يا أيها القرود، يا أيها القرود، كذبوني كذبوني ولو بلقمة. هذه حقائق المرجعية الذهبية. فماذا ستقولون عن حقائق المرجعية الخرائية التي أنتم تقدسونها الآن؟ ستأتيكم تباعا بالوثائق والحقائق والدقائق، وسأرغم أنافكم يا أيها القرود، سأرغم أنافكم أن تقبلوها فيما بينكم وبين أنفسكم. ربما تنكرونها، ربما تكذبوني، فأنتم قروت، ولكنني سأرغم آنافكم وآناف آبائكم وآناف أجدادكم على أن تقبلوها، لأنها حقائق مثلما أرغمت أنفي. الحقائق هي التي أرغمت أنفي وأرغمت عقلي وأرغمت قلبي وجعلتني هكذا، جعلتني هكذا أضحي بكل شيء دفاعا عن هذه الحقيقة في خدمة الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها صورة عبد الحسين أبو شبع وصورة محسن الحكيم. هذان هما الاثنان اللذان كنت أحدثكم عنهما، فهذا عبد الحسين أبو شبع وهذا محسن الحكيم، وهذه القصيدة هي قصيدة عبد الحسين أبو شبع يؤرخ فيها لمجريات مقطع زماني مهم من تاريخ النجف، إنه زمان مرجعية محسن الحكيم. ومن عبد الحسين أبو شبع إلى شخصية نجفية أخرى، إنني قرأت لكم من كتابي مذكرات محمد رضا المظفر وهو لولب النجف، وهو مصلح النجف كما يسمونه، ولا هو بمصلح ولا بطيخ، هم يسمونه هكذا. بالنسبة لي كان مخربا من كبار المخربين، لم يكن مصلحا، نيته الإصلاح، الرجل نيته الإصلاح، لكنه جاء بمادة فاسدة فأضاف فسادا إلى فساد النجف، مثل ما فعل محمد باقر الصدر، أراد أن يصلح الأوضاع في النجف فجاء بشيء فاسد وقذر أضافه إلى فساد النجف. جاءنا بفكر حسن البنا وسيد قطب فأضافه إلى قذارة النجف. فهؤلاء مخربون، ما هم مصلحون، ولكنهم يقولون عنهم في النجف من أنهم مصلحون. فقرأت عليكم من مذكرات مصلح النجف محمد رضا المظفر، وقرأت عليكم من مذكرات ابن المرجعية الحكيمية، إنه مهدي الحكيم، وعرضت لكم بالصوت والصورة ماذا تحدث مستشار محسن الحكيم طالب الرفاعي. وماذا قال؟ حفيد محسن الحكيم، عمار الحكيم. ثم قرأت عليكم قصيدة عبد الإحسان أبو شبع، الشاعر الأول للمنابر الحسينية في النجف، وقد استمعتم إلى الفضائح التي تحدث عنها عبد الإحسان أبو شبع على مسؤوليته. لكن الكلام عن الفساد المالي وعن فساد عائلة آل الحكيم هذا أمر معروف في النجف لا يخفى على أحد. منذ أن صار محسن الحكيم مرجعا وإلى يومنا هذا هذه الحكايات معروفة ويعرفها النجفيون معرفة واضحة وأكيدة وبينة جدا. سأنقلكم الآن إلى شخصية نجفية أخرى، إنه أحمد الوائلي، الخطيب الوائلي، خطيب نجفي حوزوي، هذا الخطيب الذي تؤيده المرجعيات الشيعية ويعبرون عنه بأنه الناطق الرسمي باسم الشيعة، جامعة الشيعة المتنقلة التي تبث الجهل والخراء في كل مكان، مدرسة الشيعة المتنقلة، إلى غير ذلك من هذا الهراء الذي يتفوه به أولئك المراجع الجهال الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، ويقولون بأن الوائلية جامعة متنقلة تنقل ثقافة أهل البيت، هم لا يفقهون شيئا من ثقافة أهل البيت، ولا الوائلي يعرف حرفا واحدا من ثقافة أهل البيت، كل الذي عندهم ثقافة طوسية سقيفية ناصبية قذرة. وعلى أي حال، الوائلي في قصيدة قوية جدا وباللهجة الدارجة، القصيدة التي عنوانها شباك العباس، شباك العباس يعني شباك العباس. لا أجد وقتا كافيا لقراءتها، سأتركها إلى يوم غد كي أكمل الحديث عن المرجعية الذهبية الشيعية، إنها المرجعية الحكيمية، كي نعرف هل أن الوائلي كان ماسونيا، كان مدعوما من قبل المخابرات الغربية، كانت غاياته مشبوهة. يا أيها الخرود، تظروني غدا واستمعوا إلى وائليكم ماذا يقول عن مرجعياتكم، سيتحدث عن مرجعية الحكيم وعن مرجعيات أخرى. هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مرجعية النجف. ردوها علي إن استطعتم، كذبوني يا أيها القرود، يا قرود النجف وكربلاء، كذبوني كذبوني ولو بلقمة. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا كي نعرف شهادة الوائلي ماذا قال عن مرجعية محسن الحكيم، وماذا قال عن مرجعية تسبق مرجعية الحكيم، إنها مرجعية كاظم اليزدي، إنه صاحب العروة الوثقى، الرسالة العملية النموذجية في النجف وفي قوم وفي سائر الحوزات الشيعية في مختلف بقاع الأرض. لا أقول إلا أن أردد هذه الكلمات وأنا فخور بها، لأنني لست على دين القرود، لأنني لست على منهج حوزة النجف، لست طوسيا. ألا لعنة الله على حوزة النجف؟ ألا لعنة الله على الطوسيين من أولهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى أولهم؟ زهرائي أنا. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين